بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيلات الثلاثية في الكتاب تقدم.
لا تثبت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين.
خرجت مرة وجدت الشاب ده بالسروال هنا بفضل الركبة بس وهو ماشي رجل على رجل. يا أخي أنت الذي أجعل سلام رايب الرجال تعلم أنك في بلاد الإسلام أنت لست في فرانسيسكو أنت ما أنت في باريس أنت ما أنت في نيويورك أنت في بلاد الإسلام. هذا عرق على أنه ما يطلق الفرس الدجاج المسلس محيط
محاضرة للشيخ الفاضل أبي حذيفة عبد الغني العمري حفظه الله تعالى. والتي كانت بجامع الصيقة حيث سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء السابع من شوال في عام 1432 من الهجرة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المادة الإسلام والمسلمين وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لسانه وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله يقول عز من قائل في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخواني في الله إن حلم الذكر ومجالس الذكر يفرح بها المسلم ويفرح بها المؤمن كيف لا يفرح بها أو لا يفرح بها عباد الله المسلم وهي مجالس يحبها الله جل وعلا. وقد أمر المولى جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر نفسه في مثل هذه المجالس فقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عباد الله إن مما يسعد النفوس وتقر به الأعين وتطمئن له النفوس وتنشرح له القلوب ألا وهو رؤية أهل العلم وطلبة العلم الذين رفع الله منزلتهم وحفظ بهم هذا الدين وأشهدهم على أعظم مشهود. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام نحن في هذه الليلة المباركة مع محاضرة إخوان لنا في الله عز وجل قطعوا الفيافي والصفار تذكيرا لنا من أجل الله سبحانه وتعالى لا يدعون لأي غرض من أغراض الدنيا الثانية ولا إلى حزبية ولا إلى شخصية وإنما من كتاب الله جل وعلا إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى رأسهم فضيلة الأخ الشيخ الذي قام انتظاره وكم سأل الله جل وعلا أن يزورنا في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر لما استمعنا إلى استفاضه وأيضا استفدنا منها الخير الكثير. وما من أخ من شباب هذه الحلقات إلا وهو يرغب أن يرى ذلك الشيخ الفاضل حفظه الله جل وعلا مما استفدنا من أجر طبيه. ولا شك في هذا الزمن الذي لهمت فيه عواصف الفتن
جدا او عمت فيه البلاوي ايضا جدا سيسر الله ومن الله جل وعلا بفضيلة الشيخ المعروف الغني العمري حفظه الله تعالى زارنا واخوان له مجدين لنا بالله سبحانه وتعالى. فما علينا عباد الله الا ان نصبر انفسنا لنستمع الى ذلك الشيخ ما فتح الله جل وعلا به عليه. وهذه المجالس تعلمون جميعا يرفع الله جل وعلا بها درجات ويمحو بها السيئات وهي الرباط في سبيل رب الارض والسماوات كما جاء في مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: الا ادلكم على من يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانقبار الصلاه بعد الصلاه ذلكم الرباط ذلكم الرباط. عباد الله هذه المجالس يحبها الله جل وعلا ويحب المتزاولين لها والمحبين لها لمجالس وصلائل من حديث او عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله تعالى لقد قال مسجد دمشق فاذا خشى براق الثنايا واذا معه الناس لا يعدلون عن رايه ولا يخالفون قوله. قال: فسألت عنه قال: قيل هذا معاذ بن جبل. قال: فلما كان من الغد غدوت او هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال: بعد ذلك فوجدته يصلي فاضطربته حتى اذا غوى صلاته سلمت عليه ثم قلت: اني لاحبك لله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: فاخذ بحبوته ذلك فجلبني اليه ثم قال: ابشر فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابشر فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. انها مجالس لله وفي الله عز وجل. فما علينا ايها الاخوه الكرام الا ان نصبر انفسنا لهذه المجالس حتى يحظى المسلم ويقول بتلك الجائزه العظمى والحاجزه الكبرى يوم ان يقول لك: قم مغفورا لك قد بدلت سيئاتك حسنات. فنسال الله جل وعلا ان يعيننا على جبره وشكره وان يجعل اجتماعاتنا لله سبحانه وتعالى وخالصه لوجهه الكريم وان يبارك في فضيله الشيخ حفظه الله جل وعلا ومن معه من اخوانه من رجل ومن غير عمر او من الخامر او من اي مكان او من بقاعه المريه. فنسال الله جل وعلا ان يبارك فيهم جميعا. والان نستمع الى فضيله الشيخ حفظه الله جل وعلا ليمن علينا او لنستمع له مما فتح الله جل وعلا به عليه. فليتفضل مشكورا ماجورا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أيها المسلمون عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة من الله عز وجل علينا في هذه الليلة الزيارة لكم واللقاء بكم ونعمة من الله أن يتزاور المؤمنون فيما بينهم فإن بالزيارات تقوى المحبة ويزداد الإيمان وتتقارب الأفهام ويحصل من وراء ذلك الخير الكثير ولو لم يكن من فضل الزيارة إلا أن الله يحب المتزاورين لكفى بها نعمة وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا فهي نعمة أيها المسلم أن الله تعالى يمن عليك بهذه النعمة أن يكون اجتماعك وأن تكون محبتك وأن يكون لقاؤك وأن تكون زيارتك ابتغاء مرضاة الله فإذا حصل لك ذلك حصل من وراء ذلك النفع الكبير بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل الكرام أحاول في هذه الدقائق إن شاء الله أن أعرج بي وبإخواني في موضوع نأخذ منه نتفا ونحن بعد انتهاء شهر رمضان مر علينا إلى اليوم أسبوع مر إلى اليوم أسبوع من انتهاء شهر رمضان المبارك ولعل وإياكم نقعد إن شاء الله لنتأمل في هذا الشهر الذي رحل علينا نأخذ نظرة نمعن النظر فيه نفكر فيه قليلا لعلنا نجد من خلال تأملاتنا في هذا الشهر الكريم الكثير من الفوائد كل العبادات أيها الإخوة بدءا من توحيد الله تبارك وتعالى إلى الحج لو تأمل الإنسان فيها يجد فيها منافع كثيرة ويجد فيها فوائد كثيرة ويجد من ورائها رسائل كثيرة انتبه لها من انتبه وغفل عنها من غفل رمضان دخل رمضان على الأمة والأمة مدخلة بالجراح متألمة تبكي في أماكن كثيرة دموعها على حدودها سائلة متفرقة أصبح المسلمون يقتتلون مع بعضهم بل ربما استعانوا باليهود والنصارى لضرب بعضهم بعضا والعياذ بالله تبارك وتعالى فحل رمضان على قلوبنا وكنا في غاية السعادة والفرح والسرور باستقباله وإن كانت القلوب متعبة بواقعنا المؤلم لكننا لابد أن نرحب بشهر الصوم والخير كيف لا وقد هل علينا بالخير ومن أول يوم هل علينا فيه فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت الشياطين ومرضة الجن ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل كيف لا نستقبله
ويفرح بقدومه، وهو شهر القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كيف لا نستقبله ونفرح بقدومه وهو شهر خير فاضل يزين الله عز وجل جنته فيه ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينتهي رمضان. ولكن كلما مرت أيام رمضان ازداد قلقنا لفراقه، كيف لا يزداد قلقنا لفراقه وهو حبيب الصالحين وهو أنيس الموحدين وهو صديق عزيز إلى قلوب العباد والزاهدين. كلما مرت الأيام من رمضان حس الإنسان بقلق يساوره، بل أحيانا يتأمل الإنسان في رمضان ولياليه تطوى، وبعضهم كلما تذكر فراق رمضان دمعت عيناه رحما عنه. لما؟ لأنه شهر فيه من الخيرات والميزان ما لا يوجد في غيره من الشهور. ولقد أحسن بعضهم إن شبع رمضان مع السنة كلها بأولاد يعقوب، فقال: إن أولاد يعقوب 12، 11 ويوسف هو 12. قال الله تعالى أن يوسف قال: إني رأيت 11 كوكبا. هؤلاء الكواكب هم إخوته 11، والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، والشمس والقمر هو الوالد والوالدة. فقال: إن عدد الشهور 12، 11 شهرا أفضلها وأجملها وأحسنها وأزينها هو شهر رمضان المبارك، هو أفضل الشهور على الإطلاق. وكذلك أولاد يعقوب 11 أفضلهم وأجملهم وأحسنهم وأبقاهم هو يوسف عليه الصلاة والسلام. فتبين لك من هذا أن السنة بمجموعها كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فأفضل الشهور على الإطلاق في هذه الأشهر وشهر رمضان المبارك العظيم. طويت أيام رمضان، دخلت العشر الأواخر من رمضان، احتفى الناس في بيوت الله متحيرين ليلة القدر سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقهم لقيام تلك الليلة. ولكن الليالي تمر والساعات تمر والأيام تطوى، ورمضان يلوح بيديه مودعا لأحبابه مودعا لأهل قيامه وصيامه، ولكن ما إن غربت شمس آخر يوم منه إلا وانتكبت الدموع على الخدود غصبا عنهم. دموع الصالحين، دموع المحبين له، دموع أصحاب قيام الليل فيه وصيام النهار وقراء القرآن لفراق شهر الصوم المبارك العظيم. لكن حتى وإن فارق رمضان ساحتنا وأراضينا ودخل شهر آخر علينا، إلا أن فوائده ورسائله وحكمه لا تزال عامرة في قلوبنا، فإنه لم يكن شهر كأي شهر عادي أبدا، فلقد استفدنا من دخوله الكثير والكثير، بل بمجرد دخول شهر رمضان حصل لنا من دخوله فوائد كثيرة، وأخذنا منه عبرا كثيرة، وأخذنا منه فوائد كثيرة جدا جدا. أول هذه الفائدة، وهي عبارة عن رسالة من أول يوم حل علينا رمضان في دورنا وعلى ساحتنا الإسلامية التي تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها، وجه رسالة. هذه الرسالة باستطاعة كل قارئ وليس بقارئ أن يقرأها، باستطاعة المسلمين أن يتأملوها وأن يستفيدوها من أول يوم. صحيح أنه دخل والأمة مدخلة بالجراح، لكنه مع دخوله بين لهم سبب هذا المرض والتعب وبين لهم العلاج. هذه الرسالة مضمونها نداء لكل أفراد الأمة بعمومها صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، حكام ومحكومين. يقول رمضان: أيها المسلمون، إنني بمجرد دخولي عليكم أجمعكم، وتصبحوا بمجرد الدخول عليكم أمة واحدة. تتميز هذه الأمة عن سائر الأمم، وإن من أسباب ما وصلتم إليه هو التفرق والتهذب والتشتت الذي وصلتم إليه. فأنا من أول يوم أدخل عليكم أقول لكم: لا داعي للفرقة، ولا داعي للتحزب والتشتت في صفوفكم. كيف نفهم هذا منك؟ ألا تروا أنني دخلت عليكم فصابتني الأمة كلها؟ إذا ذهبتم إلى شرق الأرض وجدتم الناس صائمين، وإذا ذهبتم إلى غرب الأرض وجدتم الناس صائمين، وإذا ذهبتم إلى شمال الأرض وجدتم المسلمين صائمين، وإذا ذهبتم إلى جنوب الأرض وجدتم المسلمين صائمين. كيف ذلك؟ بمجرد دخول عليكم جمعتكم وجعلتكم تصومونني، وبهذا وحدت كلمتكم في هذه الجزئية من العبادة التي هي وليس الجزئية وأصل من أصول الإسلام أو ركن من أركانه، إلا أنها رسالة إليكم أنكم أمة واحدة وربكم واحد ونبيكم واحد وكتابكم واحد وقبلتكم واحدة وعدوكم واحد ومنهجيتكم واحدة. وهذا ما دل القرآن عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فأمة الإسلام أمة واحدة. مسلم في بلاد روسيا هو أخ لنا وحبيب لنا، لا تفرق بيننا وبينه المسافات، بل وإن كانت المسافات متباعدة فإن الإيمان يجمعني أنا وإياه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وإذا انطلقت إلى غرب الأرض ووجدت المؤمن هنا ينفتح قلبك له، من ربما تحبه إن كان على استقامة وخير أكثر من حبك لأخيك من أبيك وأمك. وما أحتاج أن تفعل لأخي لك من أبيك وأمك وهو لا يعرف الصلاة ولا يعرف العبادة. ولهذا جعل الله الولاء والبراء. فقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالبراءة بين وبين أعداء الله وأعداء الدين ولو كانوا من أقرب الناس إليه، لكن على قلب وهدى وعلى استقامة وسنة فهو أخ لك وحبيب لك، تجد بمجالسك له الراحة. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. الأمة الإسلامية تعتبر جسد واحد لا يمكن أن تتبعد أبدا، وما حصل لها من التبعيد ووضع الحدود الرسمية بينها إنما هو نتيجة استعمارية جلبها الغرب عليها ليفرقها ليسدسها ليضعف شملها ليذهب قواها ليمتص ثرواتها. وهذا هو دعوة أعداء الإسلام، كما هي قاعدتهم في حال ما إذا أرادوا الاستعمار فرق تكن. إذا أردت أن تسود الناس وأن تستعمرهم فعليك بهذه القاعدة: فرقهم. وهي قاعدة فرعونية، أول من أسسها فرعون عليه لعنة الله. فلقد أخبر ربنا تبارك وتعالى في الكتاب الكريم فقال: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. تأمل أيها المسلم في كتاب ربك، إن فرعون على في الأرض تجبر وطغى وبغى وعلى فيها وجعل أهلها شيعا، جمع شيعا، فرقهم وجعلهم أحزاب وجعلهم شيعا وجعلهم مذاهب. لماذا فرقهم؟ حتى لا يجتمعوا، فإن في حال الاجتماع تظهر القوة، لكن في حال التفرق يظهر الضعف، يظهر الضعف. فقال الله عز وجل: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هو ما استطاع أن يستضعفهم إلا عندما فرقهم، ما استطاع أن يستضعفهم إلا عندما مزقهم. ولهذا يخبرنا ربنا عز وجل في القرآن الكريم أن التنازع والفرقة سبب الفتن وسبب ذهاب الريح. قال الله تعالى: ولا تنازعوا. ما الذي سيجري؟ ما عاقبة التنازع؟ قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح هي القوة. تأبى العصي إذا التمعن تفرقا وإن تكثرا، وإذا افترقن تكثرت آلا. هذه عصا بسهولة نكسرها لأنها صغيرة، ما إن أضع يدي عليها إلا وتنتكس. لكن لو أضفت إلى العصا عصا أخرى ثم حاول ستكون من الصعوبة بمكان، ولو أضفت ثالثة أصعب، ولو جمعت رابعة ستكون أصعب الصعب، لكن لو جمعت 15 عصا ثم حاول فهذا شبه مستحيل ولا يمكن لك أن تكسرها أبدا. والله تعالى في كتابه الكريم قال في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل، دلت الآية على أن الطريق إلى الله واحد، فإذا أرادت الأمة أن تمسك فلا يوجد طريق تمسك به إلا واحد. ولهذا قال: واعتصموا، واو الجماعة، كلكم بمجموعكم بحبل. ولم يقل حبال، لم يقل اعتصموا بالحبال، فلو قال هكذا لدلت على ان كل جماعة تمسك لها بحبل. لا، كلنا بمجموع افرادنا نمسك بحبل واحد، كلنا تتضافر جهودنا، وهذا الحبل الذي يجب ان نستمسك به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء. متى كنا أعداء؟ قبل الإسلام. متى كنا أعداء؟ عندما كنا شذر نذر. متى كنا أعداء؟ عندما كنا متفرقين. متى كنا أعداء؟ عندما كنا نعطي ولاء الفرس والروم. متى كنا أعداء؟ عندما كان الرجل يقتل أخاه على عقال بعير. فلما جاء الإسلام وحد صفوفنا وجمع كلمتنا على منهجية واحدة وعلى طريق واحد، فاجتمعت كلمة العربي واجتمعت كلمة المسلمين، وهدوا العالم كله من مشرقه إلى مغربه يقرؤون راية لا إله إلا الله. في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، لا لحزب قد عملنا، نحن للدين بدا. فما عملوا لهذا ولا لذاك، وإنما عملوا للإسلام، فنصرهم الله تبارك وتعالى وأعلى مقامهم وأعز ورفع رايتهم سبحانه وتعالى. إذا رمضان من أول يوم دخل يرسل لي أنا وأنت ويرسل لهذا وذاك رسالة: أنت أيتها الأمة الإسلامية أمة واحدة. ألا تري أنني حين دخلت عليكم جمعتكم وأصبحتم تصومونني؟ إنها رسالة إليكم أنكم أمة واحدة، فلا داعي للفرقة التي حصلت بينكم، ويجب عليكم أن تجتمعوا. ثم رسالة أخرى وهي زيادة بيان وضوح من رمضان، لأن ربما سائل يسأل ويقول: إذا كان رمضان وجه لنا هذه الرسالة فهذا يعني أنه لا داعي للانتقاد ولا داعي للاعتراض على من خالف الدين. المهم أن نكون مستمعين، ولو كان الاجتماع على حسب الأفكار والمذاهب والفرق والطوائف. لا، رمضان يجيب عن هذا التساؤل ويحل هذا الإشكال ويبعد هذه الوسوسة القائلة: لا يمكن أن تجتمعوا على حسب بما أرسلت لكم من رسالة واتخذتم في من فائدة إلا على الكتاب والسنة. كيف ذاك يا شهر رمضان؟ أنا ترى أنني حين دخلت عليكم صمتموني؟ هل صمتموني نتيجة اجتهاد منكم؟ لا، نتيجة وجود أدلة هي التي ألزمتكم جميعا بالصيام، فتقيدتم بها وسرتم على نهجها وسرتم على تلك الأوامر. فربكم قال في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليس لك مخرج وليس لك عذر أن تصوم غير رمضان. لو أن رجلا جاء وقال: سأصوم شعبان، أنا حر، نحن أمة واحدة، كل واحد يعني من سنة في الإسلام سنة حسنة، وكل يحاول أن يخترع في الدين ما يشتهيه لله. هنالك قاعدة تربطنا في المسألة هذه، هنالك منهجية تجمعني أنا وأنت، لا يمكن أن نحيد عنها يسرى ولا يمنى. لو صمت السنة كلها ولم تصم رمضان صيامك باطل باعتقادك أنك ستصوم غدا رمضان. لا، أوجب الله عليك صيام رمضان وغصبا عنك ستصوم رمضان بالأدلة. وإذا صمت غير رمضان بدلا من رمضان فصيامك باطل، إلا إذا كنت مسافرا أو على مرض، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا نحن توحدنا هنا بدليل، لماذا نصوم النهار؟ لماذا لا نصوم الليل؟ قد يأتي الشخص يقول: والله أنا أتعب في النهار، لأن عندنا هنا في المنطقة حر شديد والليل يكون الجو معتدلا، فأصوم من الساعة 12 في المغرب إلى الساعة 12 صباحا، سأجد في الصيام حتى طلوع الشمس من باب زيادة الخير. قل له: لا، لا يجوز لك. ولو صمت الليل ليل العام كله، لمن؟ هناك من هدية. نحن الآن عندما بنينا المسجد جينا هكذا وبنينا المسجد عشوائي؟ لا، قبل بناء المسجد جاء المهندس وعمل مخطط، كم المساحة، كم يستغرق بناء المسجد، أين ستكون الحمامات، كم الفرق بين العمود والعمود، كم حجم العمود، كم طول العمود، ما نسبة الإسمنت، كم الحديد، ما عرض الحديد، ما طول الحديد، كم كمية الإسمنت، هل هذا المسجد يكتفي لكذا كذا مصلي، كم المساحة. لابد من آلية. لو جاء الفنان يبني وجمع الحجار وبدأ يخطط بدون هندسة ستتلخبط عليه الأمور. فدين الإسلام دين انتظام، نظم حياتنا وجمع كلمتنا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا نحن صمنا النهار بدليل، وأفطرنا الليل بدليل، إذا نحن اجتمعنا هنا لماذا؟ اجتمعنا لوجود الدليل. الأكل أمامك في أذان الفجر، شربت العصيرة، أكلت الخبز، أذن المؤذن، أمسكت عن الأكل. هل أمسكت عن الأكل هكذا قبيلة؟ لا، وإنما لوجود دليل. وهذا كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إذا أذن المؤذن الذي يتحرى طلوع الفجر الصادق وجب على جميع الأمة أن تمسك عن الأكل. لماذا أمسكنا عن الأكل؟ لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أمسكنا بدليل. قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فإذا فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. إذا نحن أمسكنا بدليل، استمع الكلمة هنا في وجود الدليل. فرمضان مع أنه جاء لبيان هذا الأمر، جاء ليبين لنا القاعدة التي لا يمكن للمسلمين أن تجتمع كلمتهم إلا وفق هذا النظام وهذه الأحكام الشرعية التي جاء بها رب البرية سبحانه وتعالى. تجد الناس في أول رمضان يتراءون الهلال، لماذا تترعون الهلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته. يا سلام، كل هذا الحديث يقال في اليمن ويقال في مصر ويقال في الجزائر ويقال في المغرب ويقال في موريتانيا ويقال في السودان ويقال في أفغانستان ويقال في بلاد الهند وفي الصين وفي روسيا وألمانيا وفي بريطانيا وفي أوروبا في جميعها وفي كل دول العالم. هذا الحديث يقال ويعلن في المساجد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة النعماء 30 يوما كما روى الأخيرة الإمام البخاري في صحيحه. تأمل هذا، إذا الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجتمع كلمتها إلا على الكتاب والسنة والسير على ما سار عليه نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله، أيها المسلم، ليس صيامنا في رمضان إمساك عن أكل وشرب وجماع. أنا باستطاعة أمسك عن أكل وشرب وجماع طول السنة وأفطر في الليل، لكن هناك هدف هذا الهدف بعض الناس فاهمه وبعض الناس يحاول معاه ان يفهم، وبعض الناس لا يفهم الا اذا حرك له ارجله بحياته يستوعب الامور، فانه شد من الوسيط، فاذا ربط هذا الامر عنده بدا يستوعب الامر ويدرك الامور من اجل ان يضبطها في حياته التي يسير عليها. يا ايها الاخوه، ان الله عز وجل بين في الكتاب الكريم ان الاستراق والتحزب سنة المشركين وسنة الكافرين وليس من سنة المؤمنين أبدا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت لست منهم يا محمد، ولست ممن فرقوا الدين وجعلوا شيعا أنفسهم شيعا وأحزابا. سبحان الله، قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين. لمن الخطاب؟ لي أنا وأنت، لجميع أفراد الأمة، لأمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. اليهود يتحزبون، النصارى يتحزبون، البوذية يتحزبون، الاشتراكية يتحزبون، هؤلاء كل واحد يتحزب. لماذا؟ لأنك لو جلست مع النصارى ربهم يختلف عن ربك، كل واحد له خبر لربه، عزين ابن الله، وعندهم أخبار وحكايات وقصص في الرب والإله. لو جلست عند النصارى الله ثالث ثلاثة وعيسى ابن الله، هي غير ذلك من الترهات، كل واحد عنده تلمود وعنده إنجيل من الكتب، فلا يجتمعون على كتاب، ولا يجتمعون في ربه، ولا يجتمعون في نبيه، ولا يجتمعون في منهجية، ولا يجتمعون في قبلة، حزبون له، لكن نحن نتحزب؟ لا، وألف لا، أبدا. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، فالفرقة في ديننا وفي كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرمة. حرم الله عز وجل، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرق بين الرجل وزوجته في الكبائر. فكيف الذي يفرق أمته؟ واحد متزوج بامرأة، فجاء رجل يتعب امرأته عليه، ملعون. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من حبب امرأة على زوجها، لعنه الله. امرأة واحدة، فكيف الذي يفرق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها كذا من الرجال كذا من النساء والصغار والكبار؟ ويترتب على هذا مفاسد كثيرة جدا. رمضان قدم لنا هذه الرسالة، أتمنى من أعماق قلبي أن ننهي هذه المسألة وأن نبتعد عن كل ما يسم ديننا وأن نرجع إلى الدين الصافي الذي جاء به رسول الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجل فإذا كان، هل انقطعت الفوائد من رمضان؟ لا، ما زال رمضان يجر الفوائد، لكن لمن أمعن النظر فيه. رمضان تعلمنا الصبر. بعض الناس عندما تقول لا وترك الدخان لا يستطيع. لمن؟ شغله القرآن. كلما أحاول أن أتوك لا أستطيع. ربما أتم رائحة الدخان على بعد 300 متر ويسمعها. أنا لا أستطيع، أنا مدمن، أنا تعبان، أنا أثير الشهوات، أنا بين يدي الدخان تلعب بي كيفما تشاء. أنا لا أمتلك قرارا أمامها، هذا مكري، قهرتني، هذا مكري، زادت كرامتي حبة دخان. عجائب. رمضان أول يوم يدخل عليك الدخان بجلد حتى تشرب، هناك عزيمة وفي قرار لا يمكن أن أشرب. علمتك الصبر على المباحات والمحرمات. فالإنسان باستطاعته في رمضان أن يبتعد عن كثير من الشهوات والملذات التي استطاع أن ينفصل عنها عدة ساعات، وما كان له أن يفعل ذلك في أيام الفطر. بعضهم لا تمر عليه ساعة إلا وقد شرب 10 حبات دخان، بل بعضهم يعصب الأولى للثانية، يعصب الثانية للأولى، ما يستطيع يترك الدخان أبدا، بل تمشي من جانبه وكأن رائحته رائحة مطبخ، والعياذ بالله، بل أحيانا تمشي وكأنه فرن خبز من كثرة الرائحة التي تخرج منه. نسأل الله العافية. هذا فرصة طيبة في رمضان أن الإنسان يقلع عن هذه العادة السيئة وهي الدخان. أنت الآن ما تستطيع ساعة، كيف استطعت أن تقبل على شرب الدخان 16 ساعة، 14 ساعة، ربما من قبل طلوع الفجر بكذا ساعة إلى أذان المغرب وأنت لا تستطيع أن وأنت في خير بالنسبة لهذه العادة السيئة جدا. يعلمك الصبر على المعصية. المعصية الآن هو أمامك. أنا نفسي آكل، نفسي أشرب، نفسي آكل وحدة محلبية بس، لكنك تمسك عن الأكل والشرب حرام ما يجوز. كما أنك تعلمت الصبر على أكل الحلال لأن الله حرمه عليه في نهار رمضان، فأمسك عن الشهوات الأخرى. أنت مررت في الشارع، رأيت امرأة مرت من أمامك، ذهبت نفسك للنظر إليها لأن ريشها فتنة مثلا، ولأنها ملفتة للنظر، أنت بينك وبين أن تنظر إليها تتحكم عليه قوة الإيمان وضعف الإيمان. لماذا لم تقل هنا كما قلت هنا لن آكل ولن أشرب حتى يأتي الوقت؟ لماذا لا تقل هنا لن أنظر إليها؟ لما؟ لأن الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فكما أنك اعتبرت بأمر الله هنا، اعتبر بأمر الله عز وجل هنا رمضان في هذا الدرس، ويزيدك قوة وثبات في هذه الجزئية. انتهت فوائد رمضان. ما تزال الفوائد تتعاقب علينا. يستفاد من رمضان أيضا مراقبة الجبار سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ أحيانا تتفاجأ ببعض الشباب في رمضان هم لم يعرفوا بالاستقامة طوال العام، أخلاقهم سيئة جدا، معاملتهم شبه مجانية في أخلاقهم، في معاملاتهم، في تصرفاتهم، حتى في طريقة خطاباتهم لك، في طريقة زوارهم، في طريقة تجاذب الحديث معهم، تحس أنهم في نصف عقل معهم. عبادتهم لله عز وجل طوال العام ضياع. أجهزة التليفون مليئة بالأفلام السيئة الساقطة الساذجة. تمام للأغاني والمجانين. وجوع في الحراف في الخطاب بشكل عجيب. في رمضان ترى انضباط عجيب. ذاك الذي تستطيع أن تقول فيه قوم من الشر في رمضان وديع جدا. سبحان الله. سبحان الله. لا إله إلا الله. ما الذي ضبط أخلاقك؟ ما الذي قوم شخصيتك في رمضان؟ أنت باستطاعتك أن تأكل وتشرب كما كان حالك قبل رمضان، ضيعت كذا من الصلوات. أنت الآن دخلت الحمام في المسجد، الماء عندك، تتوضأ، تتمضمض وتدخل الماء إلى فمك، اشرب، ما أحد يراك، أنت ذاك الصايع طول العام. حتى وإن كنت ضائعا طوال العام، هذا رمضان صعب، ما أحد يراني. إن لم يكن يراني من أحد فإن الله يراني. ادخل غرفة لوحدك وكل واشرب، ما أحد يراك.
لا لا، الماء أمامك.
ربما نسي وأخذ الكأس وبدأ يشرب يذكر.
استغفر الله،
سبحان الله، توحدك ما يراك أحد.
إذا كنت لا يراني أحد فإن الله تعالى يراني.
مراقبة لله في خلوتك، في جلوتك، في سرك، في علانيتك، وما يخشى أحد، صعب ياكل. لكن الذي دفعه للإمساك مراقبة الله تعالى. في شيء لازم يقول له مجهول. المرأة في مطبخها تعالج الطعام وتفرح الكثير من أنواع الطعام، وتفرح الكثير من أنواع الطعام. ربما احتاجت إلى أن تتذوق نسبة من الطعام، تأخذ الملعقة وتأخذ في طرف لسانها وأنت تشقصها من بعيد تأكل تنصف. لماذا؟ كل ملعقة من هنا، شربة عصير من هنا، وقليل خبز من هنا، كل أحد يراني.
لا حرام، أنا صائمة.
إذا كان لا يراني من أحد فإن الله يراني. الذي يقول عز وجل في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فالله يعلم كل صغيرة كل كبيرة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والله لو كنت في برج مشيد، ولو استبأت تحت أطباق الثرى، فإن الله سيراك سبحانه وتعالى، مطلع عليك جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. يختبئ أحيانا بعض الناس عن أعين الناس، تارك يريد أن يسرق، يمشي في الليل، وربما يستغل وقتا في انطفاء الكهرباء، فإذا انطفأت الكهرباء أخذ يتسلل بين البيوت ويتسلق الجدران خوفا أن تراه أعين الناس. أو ما عليك يا مسكين أن الله يراك وأن الله مطلع عليك؟ لماذا جعلت نظر الله إليك أول الناظرين؟ خفت من أعين المخلوقين ونسيت عين الخالق سبحانه وهو يراك ومطلع عليك. فرمضان عندما دخل علمنا هذه الفائدة، هو أننا كنا نراقب الله تبارك وتعالى في نهار رمضان. المسألة والإخوة تحتاج إلى توسيع. أمسكنا عن الحلال لأن الله حرمه. ما الحلال؟ الأكل والشرب والجماع. أحيانا يجلس الإنسان بجانب زوجته، دفعته نفسه للاقتراب منها، أحس بخصوص ببعض، أخذ بطانيته من جانبها وهرب. إلى أين يا أبا فلان؟ سأخرج من عندك. لا قبل لي بعقاب الله، حرام.
يا الله،
ما الذي هرب؟ ما الذي أبعده؟ ما يراك؟ وامرأة ضعيفة.
نعم، لكنني وإن كنت ضعيفا فلا أستطيع الاستقواء على الله.
يقول بيور يبحث عن مكان بعيد لما خائف من الله مراقب لله الذي لا إله إلا هو
سبحانه. هذه المسألة نريد نوسعها شوية.
كما أننا راقبنا الله في النهار في الأسفل في الجبال نوسع دائرة المراقبة مع التليفون في أغاني أغاني حرام ولا حلال؟ حرام. أنا أريد أن أغني نفسي تقول لي افتح اسمع غني حياتك استمتع ارتاح. لا بس حرام لا يجوز. الرسول الله أنا سمعت المحاضرات استغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. افتح. لماذا مسحتها؟ لماذا أبعدتها؟ أبعدتها خوفا من الله. والله لقد كنت لوحدي والله ما غصبني أحد والله ما دفعني أحد والله ما ضربني أحد والله ما غصبني والدي ولا والدتي وإنما فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله لعل الله أن يعفو عني سبحانه. عندك أفلام السياسية في التليفون من الأديرات مع التليفون على رمز السري حتى لو جاء الناس في التليفون ما يستطيعون لكن الله يستطيع فتح الرمز السري ومطلع عليه ويرى ما مات ويعلم ما بدأ في جهازك السيء هذا. تذكر أن الله يراك طلع عليك. ذكر أن بعض السلف أعطى بيتين لطالبين من طلابه يريد أن يدربهما على المراقبة. قال لهما هدى هذين البيتين واذبحهما في مكان لا يراكما فيه أحد. ذهب الأول واختبأ في مكان فالمراقبة عند ضعيفة في مكان اختبأ وشاف الناس ما يرونه وأخذ السكين وذبح. الطالب الثاني أخذ ذلك البيت وانطلق يتجول باحثا عن مكان لا يراه فيه أحد فما وجد. جاء اليوم التالي وديك بيده وسلمه لمعلمه وسلم وقال له خذ هذا فيك. قال لما؟ قال لقد طلبت مني أن أذبحه في مكان لا يراني فيه أحد فكلما حاولت أن أختبئ وجدت أن الله يراني وأن الله مطلع علي فلم أستطع الاختباء عن كل أحد. خذ بيتك أيها المعلم. فكانت مراقبة هذا الطالب لله أكثر من مراقبة هذا لله تبارك وتعالى. أنت في خلوتك في جلوتك في سرك في علانيتك محتاج إلى المراقبة لله تبارك وتعالى. المراقبة الذاتية أحيانا تكون عندك مراقبة غير ذاتية. أنت في البيت شاب أبوك يراقبك أنت ضايع لكنك أمامك تحاول أن تظهر بالشخصية الوديعة الهادئ المؤدب. كل أهل الحارة يعرفون مشهد واحد للمنطقة لكنك خشية من أبيك وخوفا منك تظهر أمامه بأخلاق الإنسان الطيب المؤدب. لماذا حصلت هذه الأمور؟ نتيجة لوجود مراقبة خارجية. المراقبة الداخلية خربانة تماما. كل أجهزة الأمن والبحث الجنائي في الأرض خربانة لكنك تستقي كل الأجهزة الخارجية التي تراقبك عن كذا. ربما تفعل بعض الأشياء وتصلي كذا حتى كنت أعرف شابا يدخل المسجد ويصلي وهو جنب ما عنده مراقبة داخلية لله وما ما يخاف من الله ما يراقب الباري سبحانه وتعالى. يدخل ابوه يقول له يلا سلام يقول يلا يدخل الحمام يجلس شوي ويغسل وجهه ويخرج ما توضا. يقول له والده توضات؟ قال نعم يا ابي لقد توضات الحمد لله لا اله الا الله. يدخل المسجد ويصلي مع الناس جماعه ويخرج والله ما صلى والله ما توضا. وهذا قمة الانحراف والضياع والعياذ بالله. وإن كانت المراقبة غير ذاتية تنفع لأشياء كثيرة لكنني أريدك أن تنطلق من داخلك تراقب الله تحرك مثل ما يقول أوتوماتيك لا تحتاج الى مؤثرات خارجيه ابدا، فانت لست بحاجه اليها، فعندك بشعبي قوه الايمان، قوه المراقبه لله سبحانه، لانه هي التي تدفعك لمراقبه الباري سبحانه وتعالى. جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ظلم زوجها الان، او تشكو ما حصل لها من زوجها. هذه المراه اسمها خوله بنت ثعلبه، جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول: يا رسول الله، ان زوجي ظاهر مني، نثرت له بطني وابنى شبابي ولي منه ايامي، ان تركتهم الي ضاعوا، وان ضممتهم الي جاعوا ثم ظهر مني. يعني زوجها قال لها: انت علي كظهر امي. وكان القول هذا في زمن الجاهليه طلاق، فاذا قال الرجل في زمن الجاهليه لزوجته: انت علي كظهر امي، خلاص محرم عليه ابدا. المراه جاءت تشكو حالها ووافئها للرسول، وكانت مع النبي بمفردهما، وهي تقول: يا رسول الله، ابنى شبابي ونثرت له بطني ولي منه ايام، ان تركتهم الي ضاعوا، وان ظننتهم الي جاعوا ثم ظهر مني. والرسول يقول لها: ما مراتي الا قد حرمت عليه، في حرام خلاص. المراه تكرر: يا رسول الله، ابنى شبابي ونثرت له بطني ولي منه عيال، ان تركتهم الي ضاعوا، وان ضممتهم الي جاعوا ثم ظاهر مني يا رسول الله. والرسول يقول لها: ما مراتي الا قد حرمت عليه. والمراه تجادل، ولهذا سميت السوره سوره المجادله، كثره ما كانت المراه تجادل النبي في شانها. عائشه رضي الله عنها: ما بينها وبينهم الا ساتر خفيف، ما كانت تسمع ما يقولون، ولم وكان يخفى عليها بعض قولهم. فنزل جبريل من فوق سبع سماوات لحل مشكله المراه هذه مع زوجها. قالت عائشه رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الاصوات، والله ما بيني وبينها الا حائل، ولقد كان يخفى علي بعض قولها. ونزل جبريل بقول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تهاوركما، ان الله سميع بصير. سميع وبصير، يبصرك يراك يسمعك، فإياك إياك ثم إياك أن تدعو نفسك بارتكاب معاصي السيئات. وهذه المسألة كلها نستفيدها من ماذا؟ من شهر رمضان المبارك. انتهت الفوائد؟ لا. رمضان يعلمنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بالانضباط. الانضباط، الترتيب، النظام. أمة الإسلام أمة منظمة، أمة مرتبة، نظام. ما في عشوائية في دين الإسلام، كيف ذلك؟ أبدا. في وقت الإفطار المائدة مفروشة، الموز، العنب، الماء، التمر، الأشربة، حتى واحد يأكل. انضباط. التمره في يدك حتى تاكلها، خلاص في وقت معلوم نتحرك فيه، في وقت معلوم نمسك فيه، انضباط. حياتنا الان مبنيه على العشوائيه. امشي الان الى طابور امام محطه الدجل، هذا واقف طابور، هذا وراه وراه، انضباط. ياتي واحد في اخر الصف يتقدم الى اول الصف، وهؤلاء الناس اللي امامك يا اخي بدر ولا انت معبرهم، وربما تواصل من وراء. الانضباط والنظام غير موجود. ياتي بعض الناس اليوم يطرق عليك الباب، ما عجبك، ظن في رأسي أنك ما سمع، أخذ حجر ودق الباب. ما في فائدة ربما يركب الباب برجله، ما في فائدة أخذ حجار ولا الشباك. لماذا؟ مع أن الإسلام علم كيف الاستئذان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فرجع. نظام يعلمك الإسلام، هذا النظام ما في عشوائية في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا استمسك الإنسان وتمسك بالدين الإسلامي يعلمك أشياء كثيرة جدا. ولهذا لما رأى الكفار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدين الإسلام ارتسمت الحياة وانتشر الإسلام وقبله أعداء الإسلام في أماكن كثيرة من بلدان المسلمين. همة من الله تبارك وتعالى، فأنت أيها المسلم انتبه وحاول أن تركز على هذه الجزئية. لا تعيش حياتك عشوائية، لا المنظم، لا، انضبط في دينك، في زواجك، مع أولادك، مع أبيك، مع الجيران، مع العمل، مع كل حياتك انضبط وفق الكتاب والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهت الفوائد؟ لا، بقي فوائد من رمضان. رمضان عندما دخل علينا بين لنا أننا أمة متميزة، متميزة بحضاراتنا، بعباداتنا، بأخلاقنا. نتميز في ملبسنا، نتميز في كلامنا، نتميز في كل تصرفاتنا. ولهذا إذا دخل رمضان المسلمين كلهم يصومون. في العالم الكفار ما عندهم صيام، عندنا صيام. عندما دخل رمضان وضح للعالم أن الأمة الإسلامية يوجد فيها خصائص ومميزات تتميز بها وتنفرد عن سائر الأمم. أيها الإخوة، مما استفدناه من رمضان أن الأمة هي أمة التميز والوضوح والصفاء في منهجيتها، في عقيدتها تتميز بخصائص ومميزات تتميز عن سائر الأمم في كل شؤون حياتها. وأن على الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذه الخصائص والمميزات وأن لا تحاول الولود والاندماج في الحضارة الغربية والشرقية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هذا المد وهو تدبر طرق اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، في رواية عدوى القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فما. فالأمة الإسلامية متميزة. أنا أتمنى أن المسلم يعتز بدينه، تمشي إلى أي مكان في العالم وأنت معتز بملبسك، بأخلاقك، بدينك، بعاداتك، بكل ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نشاهد انصهار في حضارة الغرب. هناك درجة حرارة عالية من الغزو الفكري الغربي. بدأت أخلاق المسلمين، الضعاف من المسلمين، تنصهر مع درجة، مع غليان درجة الحرارة القادمة من بلاد المسلمين، حتى أصبحت بعض المسلمين ما بقي معه من الاسم من الإسلام إلا الشيء اليسير جدا. وإلا أخلاقه حتى طريقة الكلام والمعاملة طريقة أمريكية أوروبية، ينظر إلى الغرب والأوروبا بأنهم ناس راقين فوق 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 فوق، وينظر إلى نفسه أنه تحت تحت تحت. كلام فارغ هذا، أنت فوق ولو كنت تلبس ثياب ممزقة، تعال تعال تعال. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. يجب ان تعلم هذا، يجب ان تحتاج من السن ما تنظر اليه. هؤلاء بقر، لا ظلمنا البقر، البقر احسن منه. قال الله عز وجل: انهم الا كالانعام بل هم اضل. وليس هم الغافلون، حتى وان حصل عندنا بعض التخلف الاقتصادي والتقني والتكنولوجي، بل هذا لا يعني سائر الامور دنيويه. كم بيوترات اقمار صناعيه، غواصات بحريه، لا سلسيات، سلسيات امور، هذه كلها امور دنيويه. المهم الحال الاخروي، إن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال الله عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم خذ النار. ما لك ولأموالهم ولما عندهم؟ بعض الناس يغتر. قال والله لقد زرت وكنت هنا فرأيت فيها العجائب السلسلة العجيبة ومدارها الكهربائية عجيبة. الكهرباء لا تنطفي عندهم على طوال ومدار 24 ساعة. احتفلت الصين على مدار 100 عام من طفأ في الكهرباء عندهم ولا دقيقة. يا أخي هؤلاء ناس عجائب. وينظر إليه من هذا يغتر به معلما له فيه في حركاته وتصرفاته إن صار أمام حضارته عند مسلم. أجل شاء الله أن يحفظ الله سلامه ربما ابتلاء الله لنا وربما يكبر في ذنوبنا ومعاصينا. ولو رقت الأمة وتمسكت بالدين فهي أرقى أمة في التاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى رأيت بعضهم يقلدهم حتى في الشارع إلى قتل كثير من الشباب على الجمهورية واللي يخنفك واللي يعمل عملية تكفوكة. بمن تقتدي أنت بالله يعني؟ من؟ كل بمن؟ واحد جربوع ظهر في التلفزيون ولا واحد ضايع ظهر على شاشات التلفزيون تترك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل مخلوق خلقه الله في أخلاقه في نمشاته في تصرفاته في معاملاته في نظافته في طريقة نفسه وتكتري بهؤلاء الجرافية. والله شيء عجيب ورب الشعر أشتغل بلما ترى بعض الشباب حال الكابوية رأس من هنا ورأس من هنا حال من هنا أشكال مخيفة مقربة والعياذ بالله. وهو يمشي في الشارع يرى نفسه أنه إنسان هاي هاي سوبرمان ولا عنده سوبرمان ولا عنده شيء. وإنما التخليل والجمعية لأعداء الإسلام جعلتك تنصهر وتفتخر بحركاتنا. خرجت مرة ووجدت واحد كاب لابس سروال هنا فوق الركبة بس وهو ماشي رجل على رجل. يا أخي أنت تدري أين أنت الآن؟ إيه غايب الرجال. إيه تعلم أنك في بلاد الإسلام؟ أنت لست في فرانسيسكو، أنت ما أنت في باريس، أنت ما أنت في نيويورك، يا أخي أنت في بلاد الإسلام. هذا غلط على هذا ما يضرب. إيه بس تكلم إيه بس صحيح تجمع بس وخبالة. لكن التقليد كل الآن إنسان واقعي أولى متخلفون لما يأتي بلاد الإسلامية ويرى الشيبان والناس يلحمون أولى بقر. لا والله تعوذ بالله نظريات انتهار عجيبة أمام أعداء الإسلام. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص للقتال قبل فتح المدائن. سعد بن أبي وقاص وقف في مكان وحصل بينهم مفاوضات. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل من قبله مندوب يمثل الأمة الإسلامية. ما هو كأي مندوب ولا كأي مفوض ولا كأي مبعوث. مندوب يمتثل الإسلام قولا وعملا. من هذا؟ من هو؟ ربعي بن عامر. كم عمره؟ 25 سنة. في عندنا شباب 25 سنة ما يعرف المسجد يجلس يغني طول الليل. تربى على العقيدة، تربى على الإيمان، تربى على السنة، تربى على التوحيد، تربى على حب الله ورسوله. كله نور إسلام، كله عرق يضمن فيه إسلام. 25 سنة. قال له سعد بن أبي وقاص يا رجل. قال نعم. قال لا تغير ثيابك، أنا ما أنت عليه. ما تلبس آخر طبقة اللباس اللي معك انفذي. ربعي من شاب تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ركب على طاوة الجواد وانطلق يقطع الفيافي والقطاع في سبيل الله. وصل مع رخ كان يدخل ويخرج الفراش. فراش من؟ فراش كسرى. حتى وصل أمام كسرى. كسرى عمل خطة تعتبر وفق دراسات نفسية عندهم أن الإنسان إذا دخل في مجلس وفيه كبار القوم تضعف شخصيته أمامهم. عندما تدخل في مكان وفيه العقال والأعيان المسؤولين وأنت تجلس في الباب، بل أحيانا تبتعد والسلام عليك، هل ينظرون إليك ويتعجبون منك؟ كسرى عمل هذه الخطة وأعد مجلس الأمراء وكبار وزراء الدولة يظن أن العربي المندوب إذا دخل سيستحي ويحزن. ما هو ذلك؟ انه عربي مسلم يهز ام كسرى وابوه. اسلام اسلام. انما الان انهزام عجيب. والله انا ارى للمسلمين الصبر الصبر. انت موحد تؤمن بالله الذي لا اله غيره وحده لا شريك له. وصل ابراهيم وقف امام كسرى فاخذ كسرى يقول له: ما لكم ايها العرب؟ هل جننتم؟ لانه يعتبر نفسه السيد للعرب. هل جننتم؟ يعني ذهبت عقولكم؟ الم تعرفوا انكم عدو لنا؟ وانكم متفرقون؟ وانكم يقتل بعضكم بعضا؟ ما الذي حصل لكم؟ لماذا لا تقومون علينا؟ ابراهيم تفطن للامر. قال: نعم، بصوت هادئ، لقد كنا شجر بدر يقتل بعضنا بعضا. صح، ما في وسوسه، ما في افلام، ما في اغاني، ما في افلام في اخر الليل، ما في افلام عاليه، ما في ما في معه في هنا، في هنا ايمان، في هنا تقوى، في هنا نور. اخذ الفيل حمل على ظهره وركب على الخيل مع الريح، فرحان فرحان جدا. فحمل تراب، لا لا، لقد جئت بالنصر، حملت تراب كسرى كلها. الامراء قالوا له: ايها الامير يا كسرى. نعم. قال: والله لقد حملته تراب كسرى، هذا عمل ما هو صحيح. فارسل له كوكبا تتعقب، فما ادركوه. اين ربعي مع الرياح؟ مؤمن بالله يطير يكتوي الفيافير في فرحان. وصل امام كعب بن ابي وقاص، قال له: ما وراءك يا ربعي؟ قال: يا سعد، والله لقد جئتك بتراب كسرى. ضب التراب امامه ورمي عليها سعد بن ابي وقاص. قال: فتحت كسرى ورب الكعبه ودس وهيج الجيش، جمع الجن وانطلقوا في سبيل الله، فتحوا المدائن، سحبوا الاموال، سحبوا دولة كسرى، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت مهزوز امام كابوريا، امام بنطلون طيحني، اعوذ بالله، مناطق وشكال عجيبة، يلبس بعض البنطلونات تستعن والله تشوفها، تغض بصرك، اعوذ بالله، والرجال يمشي كانه معه جيب قدامه، جيب ورا، وجيب في الركبة، وجيب هنا، كله سيوف، وكأنه شركة يضع في هذا مسامير وفي هذا كلام. ارحب نفسك، انا نافع لاخواني والله، رمضان هذا علمنا هذا الدرس الطيب الغالي الذي نتمنى ان ناخذ العبرة والعبرة منه، ونعرف قد اتصل بكم المقام والكلام ياخذ وياخذ علينا وقت كبير جدا، لكن اكتفي بهذا، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، وان يحبب الينا واياكم الايمان، والحمد لله رب العالمين. هذا الشباب، انا اعتقد الكلام الذي تقدم يعتبر نصيحه للشباب، هو طبعا المؤامره عليكم. والله المؤامره على من؟ على الشباب. اليهود مركزين عليكم، والنصارى مركزين عليكم، اصحاب الافكار المنحرفه مركزين عليكم، ما معهم الا الشباب. ليس الشباب؟ ان فيهم قوه وحماس، سيستدلون. الشباب في المجتمع الذي نعيش فيه بيوت بلا ابواب ولا نوافذ، يعني اي واحد ياتي يدخل. والشباب لمن سبق، فاحيانا ياتي لك واحد من اصحاب الافكار المنحرفه يهجم على مجموعه من الشباب ويغلق ويضع الشبابيك والابواب ويغلق ويمسك المفتاح في يده. انا عندما ذهبت صعدا ورايت الحوثيين، من معهم؟ شباب 15 سنة، 17 سنة، 20، 21، 14 سنة. هؤلاء أكثر من يملكهم الحوثي. هذا حطب الجسد. نزلت في ساحات الاعتصامات وجدتهم شباب. خرجت مرة في مظاهرة أغلب المظاهرة من هؤلاء الصغار على الجلسات السرية. في العراق نفس الكلام. في تنظيم القاعدة كنت في لودة الرمولية قبل فترة وإذ أتلمس الواقعة وأسأل الإخوة وأنا على الطريق من عدن على زنجبار على لودر أمر في النقاط شباب 15 سنة 18 سنة ماسكين النقاط الذي يسمى بأبصار الشريعة من تنظيم القاعدة. الشباب هم الذين يخطط لهم ويتآمروا عليه استغلال طاقاتهم وإما يتمتعون به من حماس وقوة ويستطيعون الوجوب والثبات والصبر في أماكن كثيرة والجلد أكثر منهم من الشيوخ. فنعطي للشباب ينتبهوا لأنفسهم في هذه الجزئية. ولا يمكن أن تنتبه لنفسك ما لم تغلق الأبواب والنوافذ. كيف أغلق الأبواب والنوافذ بالعلم؟ جلست مرة مع واحد كان ونصحه، أنا أعرفه، درسته صغير، وأعرفه أنه مفضل جدا، يعني ما يخاف، جلست في الدراسة، فاشل، فرأيته مرة ذات في المظاهرة، قلت له تعال، أيوة نعم، الشاب لما يصل 18 سنة حتى حركاته هذا ما يثبت امام كل هذا رجيم تابع في حاجه تغلي داخل فهم يستغلون هذا الغليان الذي بداخلك. فجعلت اناقشه خلاص عفوا تعب اصبح يتحرك كالرجل الالي بالريسيفر بريموت. حاولت معها اقنعه لادله يا ولدي وفقك الله قال لا بد ان ننصر الاسلام. وين الاسلام الذي تنصر بارك الله فيك؟ انت الان خارج المظاهرة تغني وترقص هذا نقل الاسلام؟ عجائب والله محمد الاضرعي عندك في الساعه يغني ويرقص هذا هو الاسلام؟ ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز هذه الخلافة الإسلامية الراشدة. المهم ما 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 اقتنع أبدا. جلست مع شاب آخر هو يتفاهم في مسألة جزئية معينة اقتنع فالكلام صح بس قلت كلمة بس هذه مشكلة معك. المفروض كلامي صح سمعا وطاعة للكلام الله وكلام رسوله لأنه كلامي مدلل لآية وأحاديث. لكن عندنا كلمة بس ولكن مشكلة أجلس أنا وإياك نتناقش نتجانب أطراف الحديث في مسألة ما اقتنعت هذا الاقتناع تقول والله يا أخي كلامك حق لكن كلمة لكن هذه مشكلة. لكن ماذا؟ قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ها بس ولا لكن لا بس ولا لكن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا استسلام لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عليك بطلب العلم، عليك بحضور حلقات أهل العلم، عليك بأن تحفظ ما يسر الله لك من كتاب الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا تستطيع أن تتحصن من الشبهات الواردة والأمراض الفتاكة الفكرية والعقدية التي يعني تتحصن بها ويحفظك الله عز وجل منها. الآن حملة لتوفيق الشباب فيما يتعلق بكرة القدم وهناك مؤسسات أجنبية وكان لي كلام في مسألة الكرة بالذات ومن خلال البحث والاطلاع وجدت أن من ضمن أهداف الماسونية العالمية إنهاء المسلمين باللهو. من ضمن أهداف الماسونية العالمية أنهم يريدون إدخال المسلمين في اللعب واللهو من أجل أن يستغلوا بغير ما خلقوا له. يبقى المسلم لحاف. كلمة لحاف عند الشيبان الكبار عندما يقال فلان كيف حاله يقول لك لحاف. هل هذه الكلمة ذم أم مدح؟ الذم. الآن أصبحت كلمة لحاف مدح. فلان كابتن احسن لحاف احسن لحاف، ويختارون لهذا مليارات ويضيعون جهود الشباب والطاقات ويبذلون مليارات المليارات التي تنفق في مساله النار، وهذا امر ينتبه له. لا تضيع وقتك، وقتك غالي غالي جدا. انت الان لو عملت من بعد العصر كل يوم تلعب ساعتين ساعتين في الشهر 60 ساعة، تضرب 60 ساعة في السنة في كلها في 12، يطلع لك مبلغ كبير جدا من الساعات تضيعها كل عام، سيحاسبك الله عز وجل عليها. لا بأس أن يأخذ الإنسان يعني نفس وراحة وكذا، لكن لا تستبدلها مهنة، تبقى دائما عليها. الرياضة في الإسلام ما هي حرام، ما هي حرام أن الإنسان يأخذ كسبه من الرياضة لتنشيط جسمه، لكن بالمصطلحات الموجودة الآن حتى بعضهم ربما مات في الملعب ينام ويحلم الكرة، يصلي وهو يرقب الكرة، يكتب بين يدي الله إلى النبي سبحان ربي الأعلى، يتخيل الركنة، تخيل ضربة الجزاء في عالم. فشغلوا الشباب، ما هو الشباب؟ حتى كبار السن، هل الحد الواحد كان قد احتول مداره؟ حب الكرة الموت المفروض هذا معصب كامل في الجهل، لكن يسللوننا حتى شغلوا الرئاسات والزعامات والكبار والمسؤولين في الكرة والعياذ بالله، وهم يستغلون. شوفوا العدو الصهيوني في اسرائيل، ما نعلم عنه كثرة لعبة ابدا، وان لعب فنادق، وان ما نسمع عنه انه يشارك في الالعاب الاولمبيه مثلا، او له مشاركات في المباريات الخليجيه او الاوروبيه او الاسيويه او الافريقيه، او يدخل في المونديالات ابدا. سخان عنده مخطط يريد الوصول اليه، وهي اقامه الدوله العبرانيه التي تمتد من النيل الى الفرات. سخان ونحن جالسين لاعبين، نسال الله العافيه والسلامه. كنت اتامل في خليج عجلين وقت صلاه المغرب ما في صلاه، وكانهم سيفتحون القسطنطينية، وتمر عليه صلاة المغرب إلى العشاء ولا صلاة، 50,000 داخل ملعب الوحدة ولا صلاة. يا الله، هل لعب الكرة ركن أركان الإسلام؟ أعوذ بالله. 50,000 اللي داخل الملعب، وأما الذين يتابعون الشاشات في الشوارع الله أعلم، وأما الذين هم في البيوت فبالملايين، بل بعضهم جاي من دول الخليج وراكب سيارة على حسابه الخاص ويقطع الفيابي والكرباج. ايه ايه، شوف لعبة، شوف شوف بلاد المستوى وطنها لعبة، يخسر مئات الالاف، ربما يخسر مليون على كل لعبة. حصلت لعبة في صنعاء وطالعين من ايه من ايه، يعني لو قلنا في صنعاء اجتمع العلماء يطلعون من ايه. الله غفور رحيم يا اخي، نسأل الله أن يعيننا، نسأل الله والله يا أخي، نتمنى نحضر لها مع العمل معنا، لأن الكرة والله لو مع أم العمل. أبوه يصرخ ولدي تعال تعال، الولد في الوادي وأبوه في الوادي في 60 دائرة يا أبي. الكرة أخذت عقله، أخذت مخه. خرجت مرة في الليل وطفأت الكهرباء، كان في مباريات ما أدري مع اليمن ناشئين وهذه ناشئين أيوة، والشباب في الشارع معهم اسلاك الكهرباء والتلفزيون بيجي مجانين مجانين، كان وجبه غداء، كان شيء مهم بعض. لما اتفقوا الكهرباء ما لكم؟ قالوا كهرباء، نبحث عن كهرباء، نريد فاتوره كهرباء. لا لا والله بالله عليك، الرسول لما جاء والصحابه فتحوا بابهم يعني مناطق في العالم وجابوا الارض كلها وهم يلعبون مثلنا. فتنتبه، تهتم بعمرك، تحب القرآن السنة، ما تدري في يوم من الأيام إلا وأنت إمام مسجد داعية خطيب تأمر بالمعروف تنطلق في بلاد الله، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعلم الناس كتاب الله وهدي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا. في مسألة الأغاني والبلوتوثات والأفلام الصغيرة وغير ذلك والذاكرات، هذه مسألة مهمة كثير من شبابنا رائع فيها. أنا عندما أتأمل في الأمة الإسلامية الآن خاصة في هذا الفن بالذات وهذه الجزئية تفكير من هنا إلى هنا تفكير الناس الشباب المسلم تفكير من الرتبة إلى السرة يعني تفكير ما بين السرة والرتبة في هذه المنطقة يعني عدله بين الرجلين فإن فكر ففي الشهوة وإن حاول أن يتخيل ففي الشهوة وإن بكى فللشهوة وإن كتم للشهوة وإن شعر فللشهوة كل تصرفاته من أجل إتباع الغريزة هذه أعوذ بالله ضياع. أنت عندما تنظر لماذا فعل الآن وأصبح الكفار يلعبون نعم يقتلوننا في فلسطين وينتهكون أعراضنا في العراق ويجوبون البلاد في أفغانستان ويفرقوننا في الصومال ويضربوننا في ليبيا ويلحقوننا محاولة منهم في اليمن احنا نغني نرقص نلمس والله مشكلة مشكلة كارثة. امشي مع كثير من الشباب انت الان موجود معي انزل واتخذ مجموعة من الشباب قول له سمع التليفون جنبك حتى قول لك لا والله خارج خارج وش تسمي منه خارج هات فيه انا ودي اقعد اتصال الغني اتصفح فيه لا لا في حاجات الا والعياذ بالله. وهذا ما يريد اعداء الاسلام منا يضيعوا الشباب يضيع قادة الأمة ومستقبلها ونورها في المستقبل وهم الشباب. لهذا أنا ناصح لإخواني الشباب أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. أطع الله قبل العلم كن طائع لوالديك خلك. أنا تمشي في الشارع وحط مجموعة من الشباب جالسين على الرصيف يضحكون ويسخرون ويستهزئون ربما ضحكة الواحد تمشي على 500 متر. وين الأخلاق الطيبة والفاضلة؟ وهذا عنده تليفون يسمع الأغاني وهذا واحد كان حريص على الوقت وضع السماعات في أذنيه حتى لا يضيع الوقت حرام وين يسمع أغاني لا يضيع الوقت والله ضيع الوقت حرام وهو راكب الدراجة راكب السيارة في البيت جالس في الشارع يسمع مكيف على أغنى التكييف يا أخي يسمع لك قرآن يا أخي يسمع لك محاضرة يا أخي يخذ لك جزء دروس علمية في الفقه في اللغة العربية تعلم دينك يا أخي لا تتعلم الضياع سوف تندم على حياتك تندم على شبابك ارحل في طرف العلم تعلم كتاب الله. نحن نحلم ان يكون الشباب قادة للأمة في المستقبل قادة الى التهدد والرخاء قادة الى العلياء يحملون الأمة مما وصل فيه من الضياع والانحراف الذي فيه أغاني ورق والجميل والانحراف نسأل الله العافية والسلام. فالواجب الحذر وانا لي حوالي 13 شريط حول الشباب لو استطاعوا ان يتحصلوا لها جيد 13 محاضرة كلها سلسلة للشباب توجيهات ونصائح ومشاكل خاصة بعنوان مشكلات الشباب مشكلات الخاصة والعامة حاولت ان اطوف حول هذا الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى لي. فإذا استطاع الشباب أن يتحصل عليها موجودة عند إخوانكم نعم تحصل عليها اسمع 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 لعلك أن تصحصح إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعينني وإياكم على طاعته أسأل الله أن يهدي شبابنا أسأل الله أن يهدي شبابنا وأوجه رسالة للآباء بعض الآباء ما له يتزوج بس يتزوج واحدة اثنتين ثلاث وينجب لوين ينجب للشارع. كل واحد من الاباء لابد ان يتحمل مسؤوليته ما تتزوج لك انك تخرج من الغنم لا انجب الانجاب مشروع لكن لابد ان تتحمل المسؤوليه في الانجاب التربيه. فان جئت تعال يا ولدي كيف حالك الله يحفظك بارك الله فيك انا ما اقول لك تعاملوا معامله عسكريه ارجلك ثابت شغلك على قبر البيت لا عاملوا معامله محبه وموده واذا احتجت الى التدريب والتاديب لا بأس التاديب تتأمل تليفون عند فاترة كتبة مجالسة عينها عقلية الصلاة على الاستقامة هذا أمر واجب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل عبد عما استرعاه أحد حفظ ذلك أو ضيق حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم: إن الله سيسأل الوالد عن ولده كما يسأل قبل أن يسأل الولد عن والده. سيسألك أنت عن أولادك قبل أن يسأل أولادك عنك، كما أن لك عقوق عليك واجبات. أولادك عليهم واجبات تجاهك وأنت عليك واجبات تجاههم. قال الله تعالى: وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا حقهما حقك عليه. كذلك عليك واجبات أمام من. قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. قال الله: اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، علموا أولادكم الصلاة لتقوى واضربوهم عليها بعد فرقوا بينهم في المضاجع. إذا عليك واجبة فلا بد أن يقوم كل واحد منا بواجباته تجاه أولاده وذريته. ما هو يخليهم؟ وين ولدك؟ والله ما أنا داري. الساعة الراجل في الليل وين محمد؟ والله ما أدري. أراقب ولا على بطن بطيخة طيب. ربما ما تدري لو معكم بمن قائل، ربما ما تدري لو مسكوم سلبة دائل عصي. لا بد تكون حاسب في البيت. قل لي: والله علمتنا اليوم. والله لا اروح يقع اليوم، لا اروح اليوم من اليوم يبقى شغل نظيف. لا، خذ ولدك بالحكمه والرفق قبل ان ياخذه غيرك من اعداء الاخلاق الفاضله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يجنبنا واياكم البلاء. اسال الله ان يحفظ لنا اولادنا واياكم، وان يجعلهم قره اعين لنا، وان يجعلهم حماة للاسلام والدين وعلماء وطلبة علم ودعاة الى الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.